فأوصي نفسي وإخواني بالاعتناء والاهتمام بمثل هذه الدروس المنهجية التأصيلية.
ويزيد جماله أن يكون الشرح من شيخنا المربي الذي هو نحسبه والله حسيبه من أطباء القلوب.
أرنا في هذا اليوم بعض الإخوة حفظهم الله وفي مقدمتهم الشيخ عادل المشوري حفظه الله، فأهلا وسهلا به وبمن جاء معه من الإخوة. ونحب الآن أن يلقي كلمة فليتفضل.
لنعلم أهميته وعظمته وجلاله أن نتأمل في طريقة القرآن، كيف تجد طريقة القرآن في عرض الأحكام الفقهية. تأمل في آيات الأحكام، كم ستجد من الوعظ والتذكير والتنبيه. وبعد هذا كله، بعد هذا المطاف، قال الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول الآية. جاءت القسمة، ما جاءت إلا وقد تهيأت النفوس غاية التهيؤ للاستجابة.
الوعظ من خلال آيات الأحكام وأهمية تدبره.
في 17 من شهر شوال لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه كثيرا كثيرا الذي يسر لنا بهذه الزيارة لشيخنا ووالدنا أبي نصر محمد الإمام حفظه الله، ولمشايخنا وإخواننا في هذه الدار الطيبة العامرة بالخير. نسأل الله أن يحفظها ويحفظ أهلها والقائمين عليها وروادها والمتعاونين معها. وقد سمعنا من شيخنا حفظه الله درسا عظيما طيبا مباركا كثير النفع والخير، فإن كان لي من وصية في هذا المقام فأوصي نفسي وإخواني بالاعتناء والاهتمام بمثل هذه الدروس المنهجية التأصيلية. تريد المنهجية في طلب العلم؟ هذه هي المنهجية. ألسنا نعلم أن العلماء يقولون: العلم ما نفع؟ ألسنا نسمع كثيرا أن العلم النافع هو ما أورث خشية الله سبحانه؟ فهذا بمثل هذه الدروس تزداد خشية الله في القلب، ويعمر القلب بالإيمان والتقى والمراقبة والخوف من الله والإقبال على عبادته ورفع الهمة وزيادة النشاط في العبادة والورع عن المعاصي والذنوب التي هي محبطات للعبد، تحبط عليه كثيرا من أموره، تلخبط عليه حياته العلمية والعملية والدينية والدنيوية. أمور العبد لا تستقيم مع المعاصي والذنوب والتخليط الذي ربما لم يبالي به كثير منا. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. فهذه هي المنهجية في طلب العلم. أنصح نفسي وإخواني أن يكون لنا عناية خاصة بهذه الدروس، لأن الشيطان ربما يأتي أحدنا ويقول: هذا درس وعظي، تستطيع أن تقرأ الكتاب وحدك، تقرأه وحدك في وقت أقل، وربما تركز أكثر، وقد يأتيك الخشوع وأنت وحدك أعظم، لا رياء ولا سمعة ولا. وهو يريد أن يصرفه عن مثل هذا الخير. ويزيد جماله أن يكون الشرح
من شيخنا المربي الذي هو نحسبه والله حسيبه من أطباء القلوب، فعلينا بالعناية بمثل هذه الدروس. هذه والله دروس نافعة، أن ينشغل أحدنا بالنحو والصرف والبلاغة والعروض وعلوم الآلة ويترك مثل هذا، هذه ليست هي المنهجية. بل يحذر العلماء من أن يكون عامة وقت الإنسان في الفقه والحديث، وقد نبه ابن الجوزي رحمه الله على أن ذلك قد يسبب قسوة القلب، وأن القلب يحتاج إلى سياط بين الحين والآخر من المواعظ والتنبيهات، لأن القلب يغفل، وربما بسبب قوة المسائل التي تمر به يصيب قلبه قوة هي نوع من القسوة، هي نوع من القسوة. يظهر ذلك في تصرفاته، في أخلاقه وأعماله، بل ربما في بحوثه وفي تعامله مع المخالف في المسائل الفقهية والعلمية ونحو ذلك. والسبب البعد عما يرقق القلوب ويلينها فيجعلها تسير سيرا صحيحا في العلم والعمل. ويكفينا في هذا أيها الإخوة لنعلم أهميته وعظمته وجلاله أن نتأمل في طريقة القرآن، كيف تجد طريقة القرآن في عرض الأحكام، الأحكام الفقهية. تأمل في آيات الأحكام، كم ستجد من الوعظ والتذكير والتنبيه، فتجد من آيات الأحكام ما يختم ببعض أسماء الله تنبيها للعبد على عظيم علم الله وكمال سمعه وبصره وإحاطته بالخلق، من أجل أن يمتثلوا، وأن يسوقهم هذا التنبيه في أواخر الآيات، أن يسوقهم إلى الامتثال لهذه الأحكام والأوامر والنواهي التي جاءت في هذه الآيات. بل وتجد التذكير بالآخرة، وتجد التذكير بوعد الله ووعيده في آيات الأحكام، وأعجب من هذا أن تجدها في مواضع قل أن ينتبه أحدنا لحاجة إليها. الحيض يأتي الوعظ في خلال آياته، الحيض يأتي الوعظ في خلال آياته، والنكاح والطلاق والظهار وغير ذلك، وتجد الوعظ يتخلل الآيات. فلا تعجب لو سمعت أن هناك من بكى في مواضع من السلف، ربما تقول كيف بكى هنا، وهو تلمح مثل هذا، تلمح مثل هذه المعاني العظيمة. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا حكم ندرس في كتاب الطهارة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. انظر كيف أدخل الوعظ سبحانه وتعالى في سياق آيات تتحدث عن الحيض. الغسل من الحيض طهارة، فتنبهوا للطهارة الأخرى، الطهارة من المعاصي والذنوب. توبوا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم يذكر مسألة إتيان النساء أيضا بكلام غاية في البلاغة والشفافية في التعبير. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ربما لو اختبر أحدنا فقيل له أين قول الله وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، وبهت بهذه الموعظة بهتا، أين هذه الآية؟ لا يتبادر إلى ذهنه ما لم يكن متقنا أنها في كلام عن النكاح وإتيان النساء. لكن الشاهد أن نتأمل إلى أسلوب القرآن في هذا. ثم ذكر الله الإيلاء أيضا، قبلها ذكر الحلف وأن لا يكون حائلا بين الإنسان وبين فعل الخير. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يا سبحان الله، مجموعة من أسماء الله في خلال آيات الأحكام. ألم يكن ربما يتبادر إلى الذهن أنه يقول فإن فاءوا قبل منهم وإن عزموا الطلاق حسب عليهم، والحكم سيفهم، الحكم الشرعي سيفهم، لكن تأمل عظمة القرآن. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يختم باسمين من أسماء الله، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم أيضا في آيات الطلاق وأحكامها، وتجد أن الله سبحانه وتعالى يرسل التنبيهات والتذكيرات والمواعظ من أجل أن نفهم أن العلم ليس فقط مجرد معرفة معلومات أيها الإخوة. وأنا أولى الناس بمثل هذا الكلام، لكن هو تذكير لنفسي قبل إخواني. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الآية ثم بعدها بآيات أيضا يذكر الله مسألة التعريض بخطبة النساء وقت العدة والتصريح بذلك، ويحذر من عقد النكاح وقت العدة، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. بماذا ختم الآية؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. لننتبه لهذه المعاني أيها الأخوة. وهكذا أيضا في سورة المائدة، سورة المائدة كثيرة الأحكام، لكن لو تأملت في هذه الأحكام ستجد أن الله سبحانه وتعالى يرسل من التنبيهات والمواعظ والتذكيرات ما هو جدير بالتأمل يا عباد الله. ومن ذلك على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. ماذا بعدها؟ واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وهكذا أيضا في سورة المجادلة التي بدأها الله بالكلام عن أو على الظهار ومسألة الظهار، كيف بدأها وكيف جعل الآيات خلالها مليئة بالوعظ؟ قبل أن يذكر حكم الظهار قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم يذكر هذه الأحكام ويقول في أثنائها والله بما تعملون خبير، تنبيها لنا على علمه وخبرته سبحانه وتعالى بنا. سورة النور مليئة بالأحكام ومليئة بالمواعظ، ذكر الله ما حصل من الإفك وقبله حكم الزاني والزانية وحكم القذف وحكم اللعان، وتجد التنبيه على عظمة ما فيها، بل ومن ألطف ما فيها التنبيه على فضل الله عز وجل. يذكر لنا الأحكام ثم يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، أي لهلكتم مثلا. ثم يذكر شيئا من الأحكام ويقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ثم يذكر أحكاما ثم يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ثم أيضا ينبه على قضية اتباع خطوات الشيطان ويعيد التنبيه على فضله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. واقرأ بقية الآيات ستجد هذا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، آية طويلة فيها أحكام لحجاب النساء والتعامل مع المحارم وغير المحارم. ويختمها الله بقوله وتوبوا
إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها الإخوة، بعضنا ربما لو قيل له أين تخشع في كتاب الله، ما هي السور التي تخشع فيها، يتفاوت نصيب الناس من ذلك. فربما وجدت من يقول مثلا المفصل، المفصل هذا إذا وصلت إليه أخشع لأنه مواعظ وزواجر وعبر وكذا، وهذا عظيم. وهكذا تجد من يقول أنا تعجبني سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. لكن لو تأملنا في كتاب الله لوجدنا أن كله مدعاة للخشوع، مدعاة للتدبر، مدعاة للتأمل. تجد الناس في التراويح، وهذا ملاحظ، ربما لم يخشعوا مع الإمام في سورة البقرة وسورة آل عمران، سورة النساء كثير منها، سورة المائدة. وربما بعض الأئمة يقول من أجل أن يختار المواضع التي يعني الناس يخشعون فيها يبدأ من نصف القرآن أو يبدأ من بعد ذلك أو نحو هذا. لكن لماذا لا نتعامل مع كتاب الله على أنه رسائل من ربنا كلها فيها الخير، فيها الرحمة، فيها التوجيهات العظيمة؟ بعض السلف قال أرجى آية في كتاب الله آية الدين. أرجى آية، أعظم آية يرجو بها رحمة الله آية الدين. من منا يخشع عند آية الدين أو يتأملها؟ ليش؟ قال إذا كان الله حفظ حقوق العبد في قضية الدين والمال الشيء اليسير، رحمه الله فحفظ له حقه وبين له الأحكام وعلمه كيف يفعل في هذه المواقف، مواقف الدين والتجارة ونحو هذا، فهذا يدل على عظيم رحمة الله، كيف لا يرحمه الله فيما هو أعظم. فكانوا يتأملون مثل هذه المعاني العظيمة الجليلة. انظر معي في سورة الرحمن، كيف تجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر مجموعة من الآيات ثم يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. ربما حتى في موضع الزجر والتهديد يذكر الله شيئا عن يوم القيامة والنار والأهوال ويقول خلالها فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال بعض المفسرين إن هذا التذكير نعمة تستوجب الشكر، هذا التهديد، هذا الوعيد نعمة تستوجب الشكر، لأنها تسوق القلوب إلى الله سبحانه وتعالى سوقا. فالله سبحانه وتعالى يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان، يهدد بذلك، ثم يقول بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهكذا، فلم يجعل النعمة فقط عند ذكر الجنة والإنعام بها، بل هذا التهديد وهذا الوعيد نعمة. انظر إلى هذا الأسلوب العظيم. هكذا ينبغي أن نطلب العلم أيها الإخوة. وأختم بتنبيه لطيف ذكره أيضا بعض أهل العلم في سورة الأنفال. سورة الأنفال سبب نزولها ما حصل بعد غزوة بدر من اختلاف الصحابة في الغنائم وكيف يقتسمونها، فقال الشباب نحن الذين تقدمنا فنحن أولى بذلك، يعني قال بعضهم هكذا، وقالت المشيخة كنا ردءا لكم فإذا انهزمتم فئتم إلينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغه هذا، فأنزل الله سورة الأنفال علاجا لهذه القضية، فذكر حكم الغنائم كيف توزع. لكن أين ذكر هذه الآية؟ في أول السورة، يسألونك عن الأنفال. إذن السورة ستتحدث عن الأنفال. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. طيب كيف تقسم؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هنا نستفيد أن العلم لكي يثمر لابد من تقوى، لابد من مراقبة، لابد من تقديم طاعة الله وطاعة رسوله. لن يمتثل الإنسان أمر الله وأمر رسوله إلا بمقدار ما في قلبه من تعظيم الله وإجلاله وتعظيم الدين ونحو هذا. طيب جاء الجواب في الآية الثانية؟ لا، إنما المؤمنون
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الآيات. طيب في الآية الرابعة الخامسة السادسة لا، جاء التذكير بالنعم. إذ تستغيثون ربكم، يعني اذكروا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وذكرهم بنعمه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ثم أعاد التنبيه على قضية الطاعة والاستجابة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ثم جاء بعدها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ثم جاء التذكير أيضا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. ثم جاء التحذير من الخيانة وهم في مقام غنائم وحصول على أموال، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم جاء التذكير بنعمة الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي نعمة على الأمة كلها. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ثم جاء أيضا التنبيه على مكر الكفار وعلى إنفاقهم أموالهم للصد عن سبيل الله وتحذيرهم من مغبة ذلك. وبعد هذا كله، بعد هذا المطاف، قال الله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول الآية. جاءت القسمة، ما جاءت إلا وقد تهيأت النفوس غاية التهيؤ للاستجابة، للاستجابة لأمر الله. ولو حرم أحدهم نفسه، بل لو دعي إلى قتل نفسه أو نحو ذلك، تهيأت النفوس. فبهذا أثمر فيهم العلم وأثمرت فيهم أحكامه. فيا أيها الإخوة، ليس طلب العلم مجرد أن يحفظ أحدنا أو أن يفهم بعض المعلومات أو الدروس. إذا قيل لك لماذا جئت إلى هذا المركز، فقل جئت لكي أستطيع أن أعبد الله عبادة صحيحة، جئت لأقوي في قلبي وازع المراقبة لله سبحانه وتعالى، جئت لأتأدب بما أسمع، جئت لأستفيد من خلق الشيخ وسمته، جئت لأسمع كلام الله، جئت لأكون في بيئة تعينني على طاعة الله سبحانه وتعالى. بل إذا حدثت نفسك بذلك فأجبها بهذه الأجوبة. لا يكون هم أحدنا لماذا جئت، جئت أحفظ، جئت أطلب العلم. ليس هذا فقط، مع أنه كلمة طلب العلم لو أخذناها بمعناها الصحيح الشامل لشملت ما يتبعه من العمل ونحو هذا. وإذا أدبت المبتدئ الذي فرط في شيء من الطلب فلا تقل له أنت جئت هنا لتحفظ فقط، لا، علمه أنه جاء ليتأدب، جاء ليستقيم، جاء ليتحسن خلقه. ينبغي أن يكون أحدنا خلال 3 أيام قد تغير بمجيئه إلى المركز، تغير في عبادته، في أخلاقه، في معاملاته. إن بعض أهل الباطل الذين عندهم خرافات وكذا لكن يحرصون على هذه الجوانب، يذهب بعض الناس معهم 3 أيام يرجع إنسانا آخر، خرج من السوق من بين السب والشتم واللعن 3 أيام رجع مؤدبا، رجع حريصا على العبادة. ونحن أحدنا يكون وسط بحر الخير والعلم والإيمان والتقوى، ثم ربما لم يحصل له هذا الأثر إلى مدد متطاولة. والخلل ليس في المكان الذي هو فيه ولا في الدروس التي يسمعها، إنما الخلل في أحدنا إذا لم ينتبه للغاية الصحيحة وللطريق الصحيح في سيره إلى ربه عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا وأعمالنا وذرياتنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، ويردنا إلى دينه ردا جميلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار. www.shh-imam.com